حيرا يقوم عليه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم وسلك سبيلهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجنبنا الخطأ والزلل، وأن يعفو عنا فيما أخطأنا فيه أو قصرنا، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله تبارك وتعالى سأتلقى ما يرد من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله أن يعين وأن يسدد في الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى. في الحقيقة معي سؤال أتاني قبل أن أدخل إلى الحلقة مباشرة، وهذا السؤال ملخصه أن رجلا باع قطعة أرض لمشتري وأخذ منه جزءا من الثمن وبقي عليه جزءا آخر، ولما جاء وقت السداد لم يتمكن المشتري من السداد، والبائع سامح المشتري هذه الفترة وأعطاه مهلة من التأخير. في أثناء هذه الفترة قام المشتري ببيع قطعة الأرض لشخص آخر، ثم سلم للبائع الأول ما بقي له من ماله، وعقد عقدا للذي اشترى منه. والسائل أو البائع الأول الذي باع للمشتري الذي كان متعثرا يقول بأنه اختلف مع الذي اشترى منه في صحة عقده هذا، وكأنه يريد أن يقول كيف يبيع قطعة الأرض هذه. أقول للبائع الأول، أنت قد رضيت أن تبيع للمشتري قطعة الأرض بتأجيل جزء من الثمن، وهذا بيع صحيح لأن هذا الأمر قام على اتفاق بينكما، ولكنه يجب، هذا هو الواجب على المشتري أن يقوم. طيب أتلقى الاتصال ثم أعود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أم عبد الله.
أنا وسهلا بحضرتك حضرتك الشيخ.
الله يسلمك.
لو سمحت أسأل حضرتك سؤال بس. في زوج طلق مراته 3 طلقات.
نعم.
الأولى قال لها لو رحت عند أبوك هتبقي طالق، والثانية قال لها إن هو كان عامل يعني غياب من الجيش وكده، فكانت دايما تلح عليه وتقول له روح الجيش، فقال لها لو ذهبت إلى الجيش هتكوني طالق. ماشي.
لا.
وجه هو راح الجيش بس مش بخطره، يعني ايه جات الحكومة خليته من البيت.
لا.
وفي الطلقة الثالثة قال لها انت طالق طالق طالق، وكانت هي وقتها حائض. فما الحكم يا شيخ لو سمحت؟
هو ممكن يكلمني ولا لا؟
لا حضرتك، انا زوجته وانا اللي بكلم حضرتك.
يعني هو مش موجود في البيت ممكن اكلمه؟
لا مش موجود حضرتك، ممكن توجه لي اي سؤال وانا افسر لحضرتك.
هو طبعا كنت لابد اتكلم ليه، ولكن ساعلمك بجواب عام ان شاء الله. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا ام حبيبه.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يسلمك.
شفاك الله وعافاك.
اللهم امين.
ايوه
اتفضلي اسمعك. اتفضلي.
معلش يا شيخ، انا عندي كان عندي سؤال.
نعم.
انا في رمضان اللي فات دوت نام جوز معايا بالليل حصل المعاشرة.
نعم.
بس بالليل يعني، بس من أول الأذان ما قال الله أكبر في الموضوع خلص.
نعم.
فكنت عايز أعرف الحكم في كده.
حاضر.
معلش سؤال تاني، أنا كنت عايز أعمل أشعة بالسبعة.
نعم.
فالأشعة بالسبعة بتعملها دكاترة رجالة يعني، عشان الستات ممنوع عشان الأشعة وكده.
نعم.
فهو حرام ولا حلال؟
هل بيتم فيها كشف أو شيء؟
آه.
للمكان؟
آه. بيحقنوا الرحم يعني.
طيب حاضر.
تبقى ما 4 دكاترة او روحة 3 دكاترة كده.
طيب معنا الفردوس. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. اتفضلي.
ممكن تدعيلنا بالنجاح
ان شاء الله،
ودعي لامي وابويا بالشفاء
ان شاء الله. حاضر.
جزاك الله خيرا، ربنا يشفي شيخ محمد حسين.
اللهم امين.
السلام.
وعليكم السلام. أخت فوزية، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسألك سؤال يا شيخ؟
اه تفضلي.
أنا معقود عليا.
أنت إيه؟
فخطيبي، أنا كنت عند خالتي هنا.
نعم.
معقود عليا.
نعم نعم.
فخطيبي حلف يمين، قال عليا الطلاق بالتلاتة، أنا ما أعرف لو أنا جاي في الطريق، فهل ده يمين أو إيه ده بالظبط؟
حلف عليه الطلاق على أي شيء؟
يعني كان حصل بينه وبين مشكلة، فأنا قلت لأخوه.
اه.
فأخوه كان قاعد، ابن أخته كان قاعد، فأنا راح قال لأمه، فأم قالت له يعني.
طيب هو ممكن أكلمه ولا لأ؟
لا هو مش موجود دلوقتي.
طيب حاضر. طيب أستاذ اسمعي. مصطفى السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
لو سمحت، أنا واحدة قريبتي بتقول لي إن حرام إن احنا نلبس جلابية عليها قطة أو أرنب، هل ده صحيح ولا لأ؟
حاضر.
شكرا.
وسهلا. أم رحمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا شيخ، أنا ليا صديقة توفت يوم الخميس.
نعم.
ياريت حضرتك تدعي لها.
طيب.
هي كانت في المدينة وكانت بتحفظ معايا كتاب الله وما كملتش حفظه، يعني كانت تتمنى ان هي تختم القرآن، ووصلت العشر أجزاء الأولى وما تمت ختمه، أتمنى ان هي تكون يعني يكون دي حسن خاتمة ليها، ان هي دفنت في البقيع، وده كان دعائها، كان أمنيتها.
طيب.
ياريت حضرتك تدعي لها.
طيب حاضر. الأخت خديجة من المغرب، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
كيف حالك يا شيخنا؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
نسألك ان تطمنا عن حال شيخ محمد حسان، الله يجزيك بخير
ان شاء الله. يا طيب ان شاء الله، بس يعني انتم ان شاء الله بدعاء اخوانه له ان شاء الله تستقر حالته، الحمد لله طيب، واليوم احسن بكثير بحمد الله بعد ما سألت. اخ جاسم السلام عليكم.
الو.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ
تفضل.
شيخ، ممكن بعض الأسئلة لدي؟
تفضل.
السؤال الأول، من هو يزيد بن معاوية؟ هل هو الذي قتل السلام؟
حاضر.
وهل يجوز، البعض يقول بأنني أسب، وهل يجوز هذا؟
حاضر.
السؤال الثاني.
نعم.
بالنسبة لصلاة الوتر.
نعم.
هل يجوز أنني أعطيها، يعني أنا أنام قبل الفجر أجلس وأصليها، ولكن في بعض الأوقات أنا ما أصليها،
يعني أحيانا لا تصلي الوتر؟
أي نعم لا أصليها. والسؤال الثالث والأخير، في خطيب جامع بالنسبة للمصلين، كثرة الحركات أثناء الخطبة، أثناء الخطبة كثرة الحركات للمصلين.
طيب.
فهل هذا جائز بالنسبة للمصلين؟
حاضر. أخ حسام السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك شيخنا.
أهلا وسهلا تفضل.
أريد أن أسأل عن القدرة التي بعد الإجهاض.
الإيه؟
هل القدرة التي تنزل بعد الإجهاض؟ أريد أن أسأل، هل المرأة تصلي أم تترك الصلاة؟
السفرة؟
القدرة.
القدرة. طيب حاضر.
ماشي، جزاك الله خير يا شيخ.
أخ عالم الدوحة السلام عليكم.
عليكم السلام، إزيك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
والله يا شيخ بدي أسألك سؤال.
تفضل.
حضرتك المقرئين اللي بنجيبهم انهم يقرأوا او بيتفقوا معنا على الليلة ب1500، هذا حرام ولا حلال؟
طيب حاضر. الأخت أم أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك في السؤال بس شيخ.
تفضلي.
حكم التسمية باسم السيد، لأن أنا سمعت أنه هو الشيخ محمد حسان قال أنه هو من أسماء الله الحسنى.
نعم طيب.
مشكرين خون.
كنت مع السؤال أو في الإجابة على السؤال الذي ورد إلي أولا، وقلت بأنه أتاني قبل الحلقة مباشرة، وملخصه كما ذكرت قطعة الأرض التي اشتراها إنسان وعليه جزء من ثمنها للبائع، ثم قام المشتري ببيع قطعة هذه الأرض لغيره، هل هذا جائز أم لا؟ في الحقيقة أنا أقول للبائع، أنت وافقت على أن تبيع هذه أو قطعة الأرض هذه بتأخير جزء من الثمن، ويجب على المشتري أن يسدد لك الباقي عند حلول موعده. ولكني كما أفهم من السؤال أن المشتري ما استطاع أن يسدد ورجع إليك وأنت سامحته على هذا التأخير، ويبدو الله أعلم أنه كان معسرا، يعني ليس لديه مال يسدد به لك ما بقي عليه من قطعة الأرض، فتصرف تصرفا وهو أنه باع هذه القطعة. بيعه لقطعة الأرض هذه بيع صحيح. لماذا؟ لأنه تملكها منك بموجب عقد بلا شك، وقد دفع لك جزءا من الثمن، وأنت وافقت على تأجيل الباقي. ولكن الخطأ ربما الذي وقع فيه هو أنه لم يفي بالعهد، ولعل عدم الوفاء كما ذكرت هو أنه لم يتمكن من التسديد في حينه أو وقته، وأنت قد سامحته في التأخير كما ذكرت، وبناء على ذلك بيعه صحيح، وكونه رد إليك أو أكمل لك الباقي من ثمن الأرض فقد وصل الحق إليك في هذا، وعليك أن تقبل بذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأخت أم عبد الله طلبت في الحقيقة، وهذا يعني مطلب أذكره الآن وأقول لكل امرأة تتصل عن مسألة الطلاق، مسائل الطلاق تحتاج إلى أن نتبينها من المطلق، يعني من الزوج، من المطلق، لنعرف يعني أو لنستوثق من عباراته وماذا قال وما هي الحالة التي كان هو عليها. ثم إن لم يكن عنده يعني طلاق صريح وكنا بالطلاق، فهل يريد الطلاق أم لا؟ ثم هناك أمر آخر، لو أنه حلف بالطلاق ماذا يعني بذلك؟ هذه أمور نحتاج إلى أن نقف عندها من الزوج. ولكني أجيب على ظاهر ما سألت الآن عندما قالت بأن يعني أو هي حكمت بأن زوجها طلقها 3 مرات، وأنا لا أدري من أين أتى لها هذا الحكم، لأنها قالت في المرة الأولى قال لو ذهبت فأنت طالق، وفي المرة الثانية قال لو ذهبت إلى الجيش فأنت طالق. في هذه المرة الأولى لو ذهبت فأنت طالق، هذا يقال له عند يعني الفقهاء وعند جمهور أهل العلم طلاق معلق يقع بشرطه، يعني إذا تحقق الشرط وقع هنا الطلاق. ولذلك أنا كنت أريد أن أعرف أيضا ماذا يعني وماذا يقصد وماذا يقول، ولعله في المرة الثانية عندما أجبر على الذهاب إلى الجيش من خلال قوة أتت وأخذته، ربما هذا يكون من موانع أيضا وقوع الطلاق، لأن هذا أمر خارج عن إرادته. أما قوله لك بصريح العبارة في المرة الثالثة أنت طالق طالق طالق، فإن وقعت هذه 3 بلفظ هكذا واحد، فالذي أرجحه والله تبارك وتعالى أعلم، والمسألة خلافية بين أهل العلم، إلا أن هذا نرجع فيه إلى مرة واحدة، لأن الله تبارك وتعالى في كتابه يقول الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومعنى قول الحق تبارك وتعالى الطلاق 2 يعني أنه يقع طلقة بعد طلقة، ولذلك ما عداه يسمى طلاقا بدعيا، وكان في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلاق 3 بلفظ واحد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرجعه إلى طلقة واحدة. الأخت أم حبيبة تسأل وتقول بأنها حصلت معاشرة زوجية بين رجل وامرأة في الليل في رمضان، لا شيء في ذلك لقول الحق تبارك وتعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وهذا لا شك أنه مباح من المغرب إلى أذان الفجر، وطالما أن هذا لم يقع في ذاك إلا في ذاك الوقت فهو أمر مشروع مباح ولا شيء فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. عمل أشعة بالصبغة لا يمكن أن يفعلها إلا الرجال لأسباب يتعذر أن تقوم عليها النساء، وإن كنت أنا في الحقيقة يعني لا أعرف مدى يعني الدقة في مثل هذه المسائل، وأيضا هذه الأشعات بإمكان أن تتم يعني عن بعد، بمعنى أن تضبط أو يضبط الجهاز ثم يمكن للإنسان إن كان هناك يعني ما يعرف بالريموت كنترول إن هو يتحكم في أخذ هذه اللقطة. هذه وسائل أرجو يعني أن تيسر من خلال أهل العلم الذين تتعلق بهم هذه المسائل من الجوانب العلمية. وعلى كل حال، إن احتاجت المرأة إلى أمر طبي ضروري ومهم، ورأت الطبيبة المسلمة أو رأى الطبيب المسلم أن هذا أمر ضروري تتوقف عليه الحياة، فلهذا يجوز أن تجري هذه الأشعة وغيرها من الأمور التي تحتاج إليها المرأة، لأن هذا يقع من باب الضرورة. والله عز وجل قد أباح للمضطر أكل الميتة، واستثنى حالات الاضطرار مما حرمه رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وهذا في الحقيقة من تيسير شريعة الإسلام ومن رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بعباده، أن أباح له عند الاضطرار ما حرمه ربنا سبحانه وتعالى عليهم. ومما يؤكد أن هذا من رحمة الله بعباده أن الله تبارك وتعالى بعدما حرم بعض المحرمات التي ذكرها في كتابه عقب على ذلك بقوله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لماذا؟ قال: إن الله غفور رحيم. اختنا الفردوس يعني بتطلب ان احنا ندعو الله تبارك وتعالى لها بالنجاح ولوالديها بالشفاء، وقد يعني سمعها اخواني بصورة عامة، وان شاء الله تبارك وتعالى ندعو لها ونسأل الله عز وجل ان يوفقها وان تكون من الناجحات الفائزات المفلحات في الدنيا والآخرة، وان يشفي والديها ووالدينا ومرضى جميع المسلمين. الأخت فوزية تقول بأنها معقود عليها، وخطيبها حلف عليها قائلا: علي الطلاق. وأنا أيضا رغبت وطلبت منها أن يكلمني، ولكن هذا متعذر لعدم وجوده الآن، ولعله يمكن أن يبلغ فيما بعد ليسأل. ودائما أقول، وقد استمع إخواني من المشاهدين والمشاهدات إلى ذلك، أن مسائل الطلاق نحتاج فيها إلى الرجل، هذا أولا. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا خليل.
السلام عليكم.
تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيك العافية يا شيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
شيخ، مجرد سؤال.
تفضل.
احنا مسؤولين عن جمعيات المحافظة على القرآن الكريم في الأردن.
نعم.
في متفقين مع أخ بجمع لنا يعني تبرعات للجمعية.
نعم.
فمتفقين معه على أساس أنه كل ما جمع مبلغ معين نعطيه مبلغ معين، يعني
نعم.
يعني مبلغ مش نسبة.
نعم.
يعني مثلا جمعنا مثلا 100 دينار بنعطيه مثلا عليهن 10 دنانير.
نعم.
شو وجه الشرع يعني في؟
حاضر. حاضر. تسمع الجواب. حاضر. دكتور محمد أيضا من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في سؤالين شيخ.
تفضلي.
ما حكم أو صحة هذا الحديث: رحم الله امرأ صلى 4 ركعات بعد صلاة العصر؟
بعد صلاة العصر؟
عفوا، قبل صلاة العصر.
طيب،
يعني دخلوا وقت الصلاة، توضيت وأربع ركعات قبل الفرض.
طيب،
هل هذا الحديث صحيح؟
طيب، حاضر.
السؤال الثاني أخي الكريم، بعد الوضوء مباشرة طبعا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، طبعا الله يجعلني من عبادك التوابين ويجعلني من عبادك المطهرين، بعدها هل يجوز أن نقرأ آية الكرسي وقل هو الله 3 مرات وإنها أشوق القدر؟ فما حكم هذا؟
طيب، حاضر. أخ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وكم الشيخ.
أهلا وسهلا يا مرحبا.
أخبارك؟ الحمد لله. والله الحمد لله.
الله يكرمك.
والله في سؤال بس بسيط بالنسبة أنا والدتي جت هنا عمرة في رمضان، وبعدين حوتنا على الحج هنا، فجت ما عرفتش مثلا، فلو كانت مثلا جت الحج مثلا مرة تانية.
نعم.
يعني مثلا جت في رمضان وعملت عمرة رمضان وجدها قعدتها للحج بعد رمضان مثلا بشهرين، ولو حجت مثلا الحج إن شاء الله صح ولا؟
طيب، حاضر. حاج ام عبيد، السلام عليكم.
تعالى هنسأل. تعالى،
اتفضلي يا اخت ام عبيد.
اي هنسأل.
طيب أقول للأخت فوزية التي قال خطيبها لها علي الطلاق، في الحقيقة لابد أن نرجع إليه، ماذا يريد بقوله هنا علي الطلاق؟ هل هو يريد أن يطلق هذه الزوجة التي عقد عليها؟ والحقيقة يعني يعجب الإنسان من مثل هذه التصرفات أيضا. أنا أود يعني أنصح إخواني من إحنا نتربى على الأخلاق الفاضلة، الأخلاق الحسنة. أولا هذا التصرف تصرف غير سديد حتى من الجانب العقدي، لأن الذي يحلف بالطلاق ولا يريد أن يطلق زوجته ويعني أو يقصد بذلك اليمين فقد حلف بغير الله تبارك وتعالى. ثم ما الذي يفعله بعض الناس من أنه كلما يعني غضب من زوجته أو تأثر منها حلف عليها بالطلاق أو رمى يمين الطلاق كما يقولون أو حتى قال لها أنت طالق؟ هكذا يمكن أن تفكك أسر المسلمين بأمور سهلة أو على نمط سريع يسير قبل أن يفكر الإنسان ويتروى ويتأنى في عواقب مثل هذه المسائل. لا شك بأن الطلاق يفكك الأسر ويهدم كثيرا من المجتمعات، ولا شك أن سلبياته تكون أن سلبيات هذا الطلاق تكون كثيرة، وإن كان لابد من وقوعه إن استحالت العشرة بين الزوجين في مواطن، ولكن لا تكون الأمور هكذا كلما غضب الإنسان أو تأثر سرعان ما طلق أو حلف بالطلاق. وعلى كل حال لابد أن نرجع في هذا إلى الحالف الذي قال علي الطلاق بكذا. أولا ده يمين لا يجوز أن يفعله الإنسان كان يقصد اليمين، وبعض أهل العلم يرى أن المرأة تطلق بذلك، ولكن المحققين من العلماء يقولون هذه الحالة نرجع فيها إلى نية الحالف الذي قال علي الطلاق مثلا وحلف بالطلاق، نرجع في ذلك إلى نيته. إن كان مريدا فراق زوجته وأنه لا يرغب في أن تستمر العشرة بينهما، ففي هذه الحالة نقول له زوجك طالق بذلك. وإن كان يريد تهديد زوجته أو تخويفها أو منعها مثلا من الخروج من المنزل أو منعها من الذهاب إلى مكان ما ولا يريد طلاقا، فهو في هذه الحالة حالف بالطلاق وليس مريدا للطلاق. وإن كان الحلف بالطلاق لا يجوز إلا أنه يعتبر يمين، عليه أن يكفر في هذه الحالة كفارة يمين. كفارة اليمين معروفة، ربما الأول منها غير متوفر عندنا الآن، ألا وعتق الرقبة، فينتقل إلى إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين إن لم يتمكن من ذلك لعدم وجود مال عنده، فعليه أن ينتقل إلى صيام 3 أيام. الأخت مصطفى تقول هل حرام أن نلبس ثوبا فيه قطة أو أرنب؟ الحقيقة مسائل التصوير مسائل قد اختلف فيها أهل العلم، ولكني الذي أراه في ما يلبس في كثير من الأحيان خاصة ممن يعني تشتريه بعض الطبقات من ملابس فاخرة، هذه الصور تصنع باليد، وهذا حرام قولا واحدا. حرام للإنسان أن يشكل بيديه صورة أي شيء فيه حياة، قطة أو أرنب أو غير ذلك، هذا حرام لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن وجود ذلك، واستثنى أن تكون مثل هذه الأمور في الثياب كما قال في الحديث إلا رقما في ثوب، يعني نقشا في ثوب، ولكن الثياب التي تغطى بالصورة اليوم تغطى بالصورة وكأنها ناطقة، ففي هذه الحالة والله أعلم أرى بأن هذه الثياب أولا محترمة لأنها لا تهان، ثانيا أن هذه الصورة بتكون في الغالب صور مكتملة وكأنها ناطقة بحقيقة واقعة، فليبتعد الإنسان عن مثل ذلك ولا يفعله ولا يشتريه لا له ولا لولده. الأخت أم رحمة ذكرت أمرا عن صديقة لها توفيت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الخميس الماضي، وتسألنا أن ندعو الله تبارك وتعالى لها، ولا شك أنها متأثرة لوفاة أختها هذه، ويعني لعل مما يعني يسلي المرء إذا نزلت به مصيبة أن يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى جانب أننا نطمع في رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى. هذه الفتاة أو هذه المرأة التي توفيت في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت حريصة كما ذكرت يا أم مصطفى على أن تحفظ، يا أم رحمة، على أن تحفظ القرآن الكريم، وقد حفظت وقد حفظت شطرا أيضا لا بأس به من كتاب الله عز وجل، يرجى لها الخير والمغفرة والرحمة. ونحن أيضا بدورنا نسأل الله تبارك وتعالى لها أن يجعلها في الفردوس الأعلى في الجنة. الحقيقة الرجل الصالح أو المرأة الصالحة من حقه علينا أن نخلص له الدعاء، ويعني وفاة الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كان صالحا، والنبي عليه الصلاة والسلام رغب أن يقيم الإنسان في مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يرجى له خير في ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. عندي أيضا الحقيقة ثلاثة أسئلة وردت إلي لعله من الأخ قاسم. في سؤاله الأول يسأل عن يزيد بن معاوية ويقول: هل هو الذي قتل الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه؟ في الحقيقة الحسين بن علي من أئمة شهداء المسلمين، هو ابن بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، والله نتأثر على ما حدث وجرى له، ولا شك أننا في هذه القناة تناولنا في بعض الحلقات بيان الموقف الصحيح من الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وذكرنا الطوائف التي جانبها الحق والصواب في مقتله رضي الله عنه. وإن كنا نعتقد نحن معشر أهل السنة والجماعة أنه مات شهيدا رضي الله تعالى عنه، ومظلوما رضي الله تعالى عنه، وأن قتله شهادة له ومنقبة ورفعة لدرجته بين يدي ربه سبحانه وتعالى ومولاه. وقد قتل قبله أبوه وهو أعظم منه، وقد قتل قبله عثمان وهو أعظم منهما، وقد قتل قبل الجميع عمر رضي الله تعالى عنه وهو أعظم من عثمان وعلي والحسين رضي الله تعالى عن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا بهذا لا أنتقص من قدر أحد من الصحابة، ولكني والله إني أحبهم جميعا. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تضيق الحياة.
بالله أفيدونا كيفية الرقية الشرعية من السحر والعين.
طيب حاضر.
بارك الله فيك ولك.
فيكم إن شاء الله. أختم حبيبة السلام عليكم. طيب أقول موقفنا من الإمام الحسين رضي الله عنه ومن سائر الصحابة أننا نحبهم جميعا، ولكننا لا نغلو في واحد منهم، وأيضا نعتمد الأقوال الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. فأفضل الصحابة بإطلاق الصديق رضي الله تعالى عنه، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر في حديثه الصحيح، والحديث في الصحيح وفي كتب السنن، بأن أحب الناس من الرجال إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الصديق رضي الله تعالى عنه، هو الصديق رضي الله تعالى عنه. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على ذلك، ورأى الجميع بأن أفضلية الصحابة أو أفضلية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم كأفضليتهم وترتيبهم في الخلافة، فأولهم الصديق رضي الله عنه أبو بكر، ثم يليه عمر رضي الله عنه، ثم عثمان، ثم علي. الشاهد أن هؤلاء جميعا خيار فضلاء أئمة كبار عظماء، والله بهم تكتحل العيون، ونحن نتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، ونعتبر أن حب جميع الصحابة بما فيهم، بل ربما أقول من أن على رؤوسهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن حبهم دين وإيمان، وأن بغضهم كفر ونفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. وما جرى في حادثة الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه أمر قدره رب العالمين سبحانه وتعالى أزلا، والثابت المتفق عليه في كتب التاريخ، وأنا أؤكد ذلك وأنص عليه. وأتمنى لو أن واحدا يمكن أن يجد رواية تخالف ذلك. الثابت في كتب التاريخ وكتب المحققين أن يزيد رضي الله تعالى عنه لم يشارك ولم يأمر ولم يقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه، وإنما أكرم أهله وذويه ومن كان معه من أهله ورفقائه رضي الله تعالى عن الجميع، أكرمهم يزيد بن معاوية وأحسن منزلتهم وأرجعهم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قد خرجوا منها متوجهين إلى هناك بعد مقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن يزيد الثابت عنه أنه ما رضي بقتل الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه. وبالتالي يزيد بن معاوية لي فيه كلمة يسيرة لعل السائل يود أن يسمعها، لأنه يسأل ويقول هل وقاتل الحسين، وسؤاله الثاني أو التابع لهذا السؤال هل يجوز سبه، هل يجوز سب يزيد ابن معاوية؟ أقول أيها الإخوة الكرام هذا سؤال سئل إياه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل هذا السؤال، سئل من التتار ماذا تقول في يزيد بن معاوية، فقال إن الناس افترقوا فيه إلى طوائف، طائفة تحبه وتمدحه وترفعه إلى مصاف الشهداء والصالحين الأبرار، وطائفة تكفره وتلعنه، ثم قال وطائفة لا تحبه بالكلية ولا تبغضه بالكلية وهم الوسط فيه. فقيل له ما قولك أنت؟ أفاد رحمه الله تبارك وتعالى أنه يرى بأن يزيد بن معاوية يحب لما كان عليه من خير وفضل ولما كان عليه من فتح وجهاد في سبيل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وفي الجملة فهو من المسلمين الذين شهدوا لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وآله وسلم بالنبوة والرسالة، فهو يحب لذلك. وإلى جانب هذا فقد كان عنده لون من ألوان المعاصي والفسوق وغير ذلك، ولا شك أنه قد استباح المدينة بأمره في أيام الحرة لمدة 3 أيام، وهي وقعة تعرف بوقعة الحرة، وأيضا يعني ضرب جيشه بيت الله الحرام بالمنجنيك وغير ذلك، وهذه أمور ننكرها عليه ونبغض فعلها، ولذلك لا نقول بأنه من الأبرار الصالحين ولا نقول بأنه من الخارجين عن ملة رب العالمين سبحانه وتعالى، ونحب ما فيه من صلاح وإيمان ونبغض ما كان عنده من فجور أو طغيان، وهو على كل حال يدخل تحت قول الحق تبارك وتعالى في الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، وهو يستحق الدعاء كغيره من أئمة المسلمين وعلماء المسلمين ودعاة المسلمين وأفراد المسلمين. ولذلك لما التتار أجاب لهم ابن تيمية بهذا وقال بأن احنا يعني وسط في يزيد المعاوية فلا نغلو في حبه ونقول بأنه من الصادقين الصالحين الأبرار ولا نبغضه بالكلية ونخرجه من الملة، ولكننا نبغض ما فيه من فسوق وعصيان ونحب الجوانب الأخرى التي كان هو عليها، ومنها أنه من المؤمنين. فقيل له إنه فعل في يوم الحرة كذا وفعل كذا وضرب بيت الله بالمنجنيق، والله عز وجل يقول ألا لعنة الله على الظالمين. فقال ابن تيمية رحمه الله، وأنا أقول هذا لأحلل هذا الموطن، قال نحن إذا ذكر الظالمون قلنا ألا لعنة الله على الظالمين، أما يزيد بعينه فلا. ما أجمل هذه العبارة، فيها فقه دقيق. الظالم يلعن في الجملة، يلعن بإطلاق، كل الظالمين يلعنون بإطلاق. ألا لعنة الله على الظالمين، أما أن تنزل هذا اللعنة على شخص بعينه أو على امرأة بعينها فهذا لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا له ضوابط أخرى تعرف عند أهل السنة والجماعة، وتأملوا وانتبهوا لهذا الكلام. لا يلعن معين بعينه من أهل القبلة، ولا يرمى بكفر بعينه من أهل القبلة إلا بعد أن تتحقق فيه الشروط وتنتفي عنه الموانع. تتحقق فيه الشروط التي يمكن أن تطبق عليه هذا اللعن، وتنتفي عنه الموانع التي تمنع لحوق اللعن به. قد يسأل واحد ويقول فسر المسألة. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، لعن 10 في الخمر، منهم من يشرب الخمر ومن يحملها ومن تحمل إليه وعاصرها ومنتصرها وساقيها وآكل ثمنها وبائعها، هؤلاء لعنوا. طب احنا لو رأينا رجل يشرب الخمر أو يبيع الخمر هل نلعنه بعينه؟ لا. لماذا؟ نقول ربما يكون بهذا الفعل لا يعلم حكمه أو مضطرا إليه مثلا، وربما يكون هذا الرجل وهو من أهل الإيمان وقام به أمر يمنع من لحوق اللعن به كحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع هذا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. طب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أختي إيمان.
بارك الله فيك يا شيخ. عايز أسأل عايزة حضرتك تدعي لماما بالشفاء وتدعي لي بالنجاح وبتيسير الامتحان بالنقاب إن شاء الله.
طيب.
وعندي ثلاث أسئلة لحضرتك.
تفضلي.
ماما عايزة تروح تعمل عمرة هي وخالتي.
نعم.
ينفع والدي محرم لي وماما الاثنين؟ وماما لو عملت عملية يعني ينفع، يعني إيه الحكم إن هتتكشف على رجالة يعني؟
نعم.
وربنا يشفي الشيخ محمد حسان.
آمين.
وان شاء الله تدعي لنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الله؟
اهلا وسهلا يا مرحبا.
والله انا نحبك في الله.
حبك الله الذي احبتني له.
بقول لحضرتك سيدنا بالله عليك علي صوتك عشان مش سامع. والله بقول لحضرتك كان في اخ بيقول يعني على شيخ بيقرأ في قناة المجد بدون ذكر أسماء، يقول إن هو يعني قرأ في المآتم وكده، فقال إن هو يعني صاحب بدعة، فأنا قلت إن والله أعلم ما نقدرش نحكم عليه إن هو صاحب بدعة وكده، فعايزين نسمع رأي حضرتك فيه يعني كده.
طيب حاضر. أخ أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
شيخ بس في عمي دعاني إلى حفل زواج ابن عمي، فهي يجوز لي أن أذهب إلى هناك؟ وقد هذا الحفل يحكم على منكرات في أغاني وبنات، فهل يجوز لي الذهاب لأن الدعوة واجبة؟
طيب حاضر. الأخت أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا حماية يعني بيقعد قدام الماتش وكده، فهو بيصلي الوقت بوقته يعني ما بيفوتوش فرض.
طيب.
ممكن يعني كده تفرمانية عليه
يعني يشاهد المباريات،
يعني بيقعد قدام المباراة يعني كده، بس وقت المباراة لو الأذان أذن يصلي على طول، ينزل يصلي يعني جميل.
حاضر. طيب يعني حتى لا أقف كثيرا، وإن كانت المسألة يعني ربما تحتاج إلى أكثر، ولكني أرى بأنني قد أجبت في موضوع يزيد رضي الله تعالى عنه بما أجبت، وأحذر عموم المسلمين من أن يخوضوا في هؤلاء الثلة المباركة طعنا مع إيماننا واعتقادنا أن هؤلاء يخطئون ويصيبون وعندهم حسنات وقد ارتكبوا مثلا بعض السيئات، فلا يخرج الإنسان رجلا من الملة بسبب مثلا ذنبا ارتكبه، أو يظل يلعن على مدار السنين والأعوام، بل ربما على مدار الدنيا كما هو واقع من الرافضة عندما يسبون بعضا كبيرا أو شطرا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم دون بينة. أيضا يسأل في سؤاله الثاني عن صلاة الوتر ويقول بأنه أحيانا لا يصلي الوتر. الوتر سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يترك السنة القبلية للفجر ولا الوتر بحال، لا في حضر ولا في سفر صلوات الله وسلامه عليه، ولكن لو أن الإنسان لم يصلي شيئا من ذلك فلا قضاء عليه على أرجح أقوال أهل العلم، لأن ذلك ليس من الفرائض. يقول: كثرة حركات المصلين أثناء الخطبة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن ينشغل الإنسان في الصلاة بأي أمر، ينشغل الإنسان أثناء خطبة الإمام في يوم الجمعة بأي أمر يخرجه عن الإنصات، وعلى العبد أن يكون يعني مستعدا عند ذهابه إلى المسجد في يوم الجمعة أن ينصت وأن يستمع وأن يفهم ما يقوله الخطيب. الحقيقة الخطبة هذه أسبوعية، صلاة الجمعة تقع في الأسبوع مرة واحدة، وهي موعظة وتذكير للمؤمنين، فالمؤمن عليه ألا ينشغل عن شيء من ذلك. وقد جاء في الحديث: من لعب بالحصى فقد لغى. فالإنسان لا يعني يفعل حركات تذهب عنه خشوع الخطبة وخشوعه وهو في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وتذهب عنه أيضا فقه كلام الخطيب والمتحدث. الأخ علي من الدوحة يذكر أمرا عن بعض المقرئين، يقول إن هم بيتفقوا معنا في القراءة في الليلة على الأموات بألف وألف وخمسمائة، يقول يسأل هل هذا جائز أم لا. الحقيقة يا أخي بارك الله فيك، أصل هذا الفعل ليس صحيحا، أصل هذا الفعل ليس صحيحا. مشهور بين الناس اليوم أنه إذا مات الميت اجتمع أهله في مكان ونصبوا سرادقا كبيرا، وأتوا ببعض المقرئين وجاء الناس يعزونهم في هذا المكان، لم يكن هذا من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يفعله أحد من أصحابه. وأنا أتساءل الآن، أقول: كم دفن النبي عليه الصلاة والسلام من أصحاب الله بل من بعض زوجاته، هل أثر عنه ولو في موقف واحد أو في حديث واحد أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ما يفعله الناس اليوم؟ بل إن الناس اليوم يتباهون في ذلك، وتدخل أحيانا إلى بعض هذه السرادقات كأنك داخل لتحضر فرحا أو عرسا أو غير ذلك من المناسبات التي يبش الناس لها ويفرحون ويعني يسرون بحضورهم إياها. كل هذا ليس من السنة. وكون القارئ يشترط هذه الشروط كي يقرأ شيئا من كتاب رب العالمين سبحانه، فأرى والله أعلم أن هذا الفعل مع عدم جوازه، أعني القراءة والاجتماع على القراءة بهذه الهيكلة والصورة التي يفعلها الناس اليوم، أيضا لا أرى أن هذا جائزا له، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. خليل من الأردن يقول بأنهم جماعة مسؤولون عن جمعية محافظة للقرآن الكريم في الأردن، وهناك أخ يجمع مالا ويعطى مقابل هذا المال، يعني مقابل جمعه للمال، نسبة مئوية من المال الذي يجمعه، ويسأل هل هذا يعني عمل صحيح مشروع له أن يأخذ أم لا. أولا أقول لإخواني الذين يعملون في هذه الأعمال الخيرية: احتسبوا أجركم على رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. الإنسان عندما يشارك في مثل هذه الأعمال، في أعمال الخير والبر والمعروف ونفع الناس بصورة عامة، هو في الحقيقة ينفع نفسه قبل أن ينفع غيره. أنت جار لنفسك، أنت ساع مقدم لنفسك أمرا أو أشياء تجدها بين يديك إذا وقفت بين يدي الكريم رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ولكن إذا كان الإنسان ليس له عمل وأسندت إليه هذه المهمة وهو بحاجة إلى شيء من المال، وكونه يقوم بالذهاب هنا وهناك أو التنقل هنا وهناك لجمع هذا المال، ويأخذ هذا منه جهدا ووقتا وتفرغا، فعند إعطائه نسبة في هذه الحالة هذا أمر مشروع ولا شيء فيه، هذا أمر مشروع ولا شيء فيه. الأخت أم أحمد أيضا من الأردن بتسأل عن الحديث رحم الله رجلا صلى قبل العصر أربع، وهذا مبلغ علمي أنه حسنه جماعة من العلماء. وتقول أيضا ماذا يقال بعد الوضوء، وهل يجوز قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد؟ الوارد في بعد الوضوء طبعا يستفتحه بالبسملة، وإذا انتهى رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أما قراءة آية الكرسي أو قراءة قل هو الله أحد أو قراءة قل هو الله أحد بقول أعوذ برب الفلق بقول أعوذ برب الناس، فليس لهذا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الانتهاء من الوضوء. أيضا في سائل يسأل وهو من السعودية، يسأل من السعودية يقول بأن والدته اعتمرت في رمضان وأجلسها عنده للحج ولكنها لم تحج، ويسأل يقول لو كرر هذه المسألة مرة أخرى يعني أتى بها في رمضان، لأن هذا هو الوقت الذي يمكن أن يأتي بها بلون من ألوان الراحة له والسهولة عليه، ثم بقيت إلى الحج، هل حجها صحيح؟ الجواب على هذا أنها إذا بقيت إلى الحج بتأشيرة عمرة وحجت فحجها صحيح إن شاء الله تبارك وتعالى، ونرجو لها القبول، إلا أنها آثمة لمخالفتها ولي أمر المسلمين الذي وضع قواعد منظمة لمسألة الحج والعمرة. هذه القواعد من المصالح التي تنظم أمور المسلمين وأحوال المسلمين، وعموم الأعمال اليوم تحتاج إلى مثل هذه التنظيمات، وإلا لو تركت الأمور هكذا دون ترتيب ربما ما استطاع الإنسان أن يحقق شيئا يريد، أو ربما ما استطاع الناس أن يحققوا الأهداف المرجوة التي يرغبونها. لماذا؟ لأن سيقع هناك لون من ألوان الفوضى والتضارب بين المصالح. وبالتالي أنا أدعو إلى أن يستجيب الإنسان للوائح والقواعد المنظمة التي تتعارض مع الشرع. بالنسبة لا تتعارض مع الشرع، طالما بيضع قواعد في مصلحة الأمة وهذه القواعد لا تتعارض مع الشرع، فعلى الرعية، على الناس أن يلتزموا بقواعد ولي الأمر في ذلك، لأن هذا فيه من المصلحة له، ده فيه من المصلحة له. ولو فتح باب الحج هكذا وأصبح الناس يحجون بلا ضوابط، ولو جئنا للمليارات اليوم من المسلمين وقلنا على الأقل وإن كان عدد المسلمين اليوم يتجاوز المليار ونصف، وقلنا بأن 1% فقط من هؤلاء سيحجون، سيحج 15 مليون، فما بالك لو رغب من عنده مال أن يحج في كل عام؟ هل يمكن أن يتم الحج ويقع وأن ينظم تنظيما يسلم الناس فيه مع هذه الأعداد الكبيرة الهائلة؟ فالتنظيم على كل حال هو في الحقيقة نافع لعموم القاصدين بيت الله تبارك وتعالى الحرام. أخت حياة من تونس تسأل عن الرقية الشرعية من السحر والعين، وأحسنت هي في الحقيقة بارك الله فيها عندما قالت الرقية الشرعية. طيب معنا اتصال. الأخ ممدوح من السعودية، السلام عليكم. أيوه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا فضيلة الشيخ أنا في كرب.
أفطرت؟
في كرب.
في كرب؟
ومش بتاعي يعني كرب حطيت فيه غصب عني. بس يعني شلته. وأنا فعلت يعني بعض الأخطاء زمان مماثلة لهذا الكرب. ما تحسبتش عليها. ربنا نجاني منها. والنهاردة اتحطيت في كرب مش بتاعي وبتحاسب عليه. وأنا راضي بقضاء الله الحمد لله رب العالمين. فيعني هل يعني أنا مش لاقي حد لمشكلتي.
نعم.
فبس يا فضيلة الشيخ، فأنا غاضب قضاء الله لأن أنا غلطت قبل كده نفس نفس اللي حصل.
طيب على كل حال
والنهارده بتحاسب على حاجة مش بتاعتي.
على كل حال لا يستحسن ذكر مثل هذه المشاكل على الهواء، ولكن سأجيبك جوابا عاما إن شاء الله تعالى، أرجو أن تحل به هذه المشكلة أو هذه المسألة. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، عندي لحضرتك سؤال. أنا والدي رحمه الله كان بيتنا يعني كان بني بيت، هو طبعا يعني هو اللي اشتغل هو اللي جاهد وبناه.
نعم.
كان مسافر يعني وبنهولنا. هو البيت مكون من 5 طوابق، وبعدين انا بنت ومعايا 3 اخوات ولاد. فيعني انا كنت انا متجوزه، بس جوزي يعني يعني على طول كانت في مشاكل بيننا وما كانش في استقرار في الحياه الزوجيه. ومعايا طفلين. فوالدي الله يرحمه قال يعني قال الشقه بتاعتي اللي انا ساكن فيها اللي هو الدور الثاني ده لاختكم، زي ما كل واحد فيكم قاعد في شقه هي يبقى لها شقه مكان عشان ابقى مرتاح. يعني ايه الموت ولا حاجه يبقى لها بيت وانا ابقى ميت ومرتاح، على اساس ان هي تبقى في بيت مستقر وتبقى في وسطيكم.
نعم.
فانا اخذت الدور الثاني واخواتي كل واحد قاعد في شقته، وقال الدور الارضي يتقسم على اخواتي الثلاثه، يعني ايه على الـ3 ولاد. هل في يعني هل اخواتي لما والدي توفى هو كان عايز يكتب لي الشقه باسمي.
نعم.
فربنا توفاه قبل ما يعمل حاجه زي كده، فاخواتي عملوا قالوا يعني زي ما والدنا كان عايز احنا هنعمل لك واللي انت عايزاه احنا نعمله لك.
نعم.
وهما قاعدين في الدور الثاني مع والدتي هنا ومدين لي الشقه.
نعم.
يعني هل كده في حاجه فيها اسم على والدي ولا حاجه يعني، وقال بقيه الحاجه تتورثوا فيها زي ما الشرع قال، بس الشقه عشان تبقي ابقى مطمئن عليكي انت زيك زيهم فيها، تبقى قاعده في وسط اخواتك وتبقي معاهم، ودي بتاعتك، دي الشقه دي بتاعتك بكل ما فيها، هو بتاعتك انت.
خير ان شاء الله. حاضر. طيب تسمعين الجواب. الاخ خالد من السعوديه، السلام عليكم.
كيف حالك يا شيخ؟ السلام ورحمه الله.
اهلا وسهلا، اتفضل.
والله كان في مشاكل بيني وبين زوجتي وكنت انا مسافر، وبعدين قلت لما اروح انا انفصل او اطلقها.
نعم.
وبعدين اصطلحنا.
نعم.
فهذا يعتبر طلاق ولا ما يعتبر طلاق؟
طيب تسمع
جواب حضرتك.
حاضر. اختم عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، انا عمي يعني مربي لحيته، فعايز يعني ينفع يحددها في حرمانية يعني ولا؟
طيب حاضر.
وفي سؤال تاني لو سمحت يا شيخ.
اتفضلي.
انا عندي يعني اخت جوزي وكده متقدم لها عريس، فحماها شغلت شركة الدخان.
نعم.
فهي ملهاش يعني يبقى صلة بحماها، يعني هي تبقى قاعدة لوحديها كده حرام ولا يعني ما ينفعش؟
طيب حاضر.
هو ملتزم العريس.
حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أقول يعني الحمد لله، نحمد الله عز وجل أن إخواننا يعرفون بأن هناك رقا شرعية ورقا بدعية لا تجوز. والأخت حياة من تونس تسأل عن الرقية الشرعية. حقيقة الرقية الشرعية جائزة، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وقد اشترط العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، وقد أخذوا هذه الشروط من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن الرقية الشرعية تجوز بشروط، منها أن تكون هذه الرقية من القرآن الكريم أو من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكون باللسان العربي يعني بكلام يفهم، وألا يعتقد الإنسان مثلا أن الراقي هو الذي يشفيه دون رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. فهذه الشروط عندما تتوفر يكون الراقي في الحقيقة محسن، قارئ لكتاب الله عز وجل، ذاكر لبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يرقي الحسن والحسين، وكان يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فكان يرقيهم صلوات الله وسلامه عليه من السحر ومن العين، والعين حق كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا حرج أبدا بل هو جائز أن يرقي الإنسان نفسه بالرقية الشرعية، وذلك بقراءة شيء من القرآن الكريم أو بالدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من السحر وغيره والعين وغير ذلك من الأمراض. ولعلها أيضا تسأل عن الرقية النافعة، فأقول من الرقية النافعة قراءة فاتحة الكتاب. قراءة فاتحة الكتاب مسألة مهمة جدا في الرقية النافعة. لماذا؟ لأن هذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة الصحابة الذين كانوا على سفر ورقى أحدهم سيدا لحي قد لدغ، فقام وبرئ وكأن ليس به شيء، فأعطوهم قطيعا من الغنم ولم يقربوه حتى قدموا النبي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاز لهم أن يأكلوا منه وأعلمهم بأن هذه رقية، ولكنه تعجب صلوات الله وسلامه عليه من أين لهم ومن أين علموا أن فاتحة الكتاب يرقى بها. أختي إيمان سألت أيضا عدة أسئلة، تقول والدتي وخالتي يودان أن يعملان عمرة ووالدها سيذهب معهما، فهل ينفع أن يكون محرما لهما؟ الجواب لا شك أنه محرم للأم فهذه زوجته، أما هو فليس محرما لأخت زوجته، ليس محرما لأخت زوجته. أما إجراء عملية تحتاج إليها المرأة ولا يقوم بها إلا الرجال، فأقول في هذه الحالة على المرأة أن تذهب إلى امرأة تطببها، هذا هو الأصل. فإن عدمت أو فقد التخصص أو احتاجت إلى إجراء عملية جراحية، والنساء في الأغلب الأعم لا يقمن بذلك، فلا شك أنه يباح من باب الضرورة إجراء هذه العملية على يد رجل أو على يد طبيب مسلم. أيضا لنا أخ يسأل في سؤال ويقول إنه يعني سمع رجل يقول عن شيخ كان على بعض القنوات وقال بأنه مبتدع. حقيقة يعني هذه الكلمات نسمعها كثيرا، وكم يتأذى المسلم حقا عندما يرمى بالابتداع من ليس بمبتدع. المبتدع عندما يرمى ببدعة هذا حق، بل يجب أن يحذر من بدعته، وإذا استطعنا أن نهجره فعلنا هذا المبتدع. إنما بعض الناس يرمون بعض أهل العلم بما ليس فيهم، لماذا؟ لأنه لم يعجبه أو لم يأتي على هواه أو لم يسمع منه كلمة هو يريدها وإن كان هو يعتقدها ويقول بها، ولكنه لا يتكلم بمثل منطقه أو يخالفه في طريقة تفكيره وعقليته، فعندئذ يغضب وإن اتفق معه في الطريق والمنهج. وتوسع بعض الناس في النيل من أعراض العلماء، وفي الحقيقة من لم يعرف ببدعة أو يلقب بلقب غير مرضي أو ينتسب إلى فرقة من الفرق المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة فلا يجوز لأحد أن يرميه ببدعة ليست فيه. وليحذر إخواننا من الشباب المسارعة في الحديث والنيل من أعراض أهل العلم، لأنها فتنة قد عمت في هذا الزمان. الأخ أحمد يسأل يقول بأنه دعي إلى حفل زواج ابن عمه ويسأل هذا الزواج فيه منكرات. حقيقة يا إخواني أنا أود أن أقول عموما للأسر المسلمة، للأسر المسلمة، وانتبهوا لذلك. أنا في الحقيقة يعني من خلال ما يرد لي من أسئلة أود أيضا أن أشارك في بناء هذه الأمة بناء صحيحا سليما، وأن أوجه بعض التوجيهات النافعة التي إذا التزمنا بها تفوقنا وتقدمنا على غيرنا ونلنا رحمة ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. الزواج نعمة من الله عز وجل، الزواج شريعة من شرائع الإسلام، له ضوابطه وله أركانه وشروطه، وهو فضل من الله على من مكنه وملكه وأعطاه ويسر له أسبابه. والعبد الذي توفر له هذه الأسباب عليه أن يشكر ربه سبحانه وتعالى عليها. فهل من شكر نعمة الله عز وجل عليك بأن أعطاك وأمدك ويسرك ووفقك وأوجد لك من توافق ويوافق أهلها على أن تتزوج منهم، هل من شكر النعمة أن تغضب الله عز وجل وأن تفعل فيها أو حتى في بعضها شيئا من المنكرات؟ إن أفراح كثير من المسلمين اليوم يجب أن تضبط بميزان الشرع ولا تستخدم فيها هذه الوسائل والمعازف والغناء الماجن الذي لا يرضي رب العباد ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أحيان كثيرة يشوش هؤلاء الناس عندما يعقدون مثل هذه الحفلات في الشوارع والطرقات، يشوشون على غيرهم فيسمعون البعض ما لا يود أن يسمعه، ويحرمون طالب العلم من دراسته وقد تكون عنده اختبارات، ويمنعون المريض من راحته إن كان بحاجة إلى نوم أو راحة وقد تكون به آلام يحتاج إلى أن تخفف عنه، وهؤلاء يزيدون آلامه آلاما. أقول هذا لا يجوز. ثم بعد، أيضا أنا أدعو إلى لم شمل الأسر المسلمة، وعلى رأس ما أدعو إليه ألا تتفرق الأسر وألا يتفرق الأقارب وألا يحدث بينهم لون من ألوان الشقاق والنزاع والخلاف في مسائل يمكن أن تعالج، يمكن أن تحل. يعني الإنسان لو دعي إلى زواج أحد أقربائه، قد يكون هذا القريب من الدرجة الأولى وعنده آثام ومنكرات، لو ذهب ربما يقع في المشاركة ويأثم، ولو لم يذهب حصل من القطيعة ما يحصل، وربما يعني تكون هناك مشاكل ومسائل متعددة جراء ذلك. طيب يفعل إيه؟ يا أخي بارك الله فيك، الزواج غالبا يتم في المسجد، وإن لم يتم فهذا ابن عمك، فاذهب إليه في بيته وشاركه فرحته، وقدم إليه هدية بهذه المناسبة. ومثل هذه التصرفات تأسر القلوب، ثم اجتنب بعد ذلك ما يمكن أن يقع فيه من منكرات وغير ذلك. أما أن يتخذ الإنسان اتيان أو وقوع بعض الأهل والأقارب في منكرات في أفراحهم، أن يتخذ ذلك سلما أو وسيلة لقطع رحمه وعدم الذهاب إليهم وعدم مشاركتهم فرحتهم، فهذا لا أراه صحيحا، لأن هذا يزيد الفجوة. بل إنك أيها الإنسان مسؤول أن تكون ناصحا أمينا صادقا مبلغا رسالة الله عز وجل، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. وإن قطعت الصلاة بينك وبين أقاربك ما استمع أحد إلى قولك، فجامل إخوانك، جامل أقاربك، اذهب إليهم في بيوتهم، قدم إليهم لونا من ألوان الهدية، شاركهم فرحتهم، واجتنب إساءتهم بارك الله تبارك وتعالى فيك. الأخت أم عبد الرحمن تسأل عن حماها يصلي وحتى ولكن يشاهد المباريات، ولكن إذا جاء وقت الصلاة صلى. حماها لا شك أنه كبير، وأنا أقول لإخواني الأنفاس معدودة، وهذه الكرة اليوم قد شغلت حيزا كبيرا عند البشر. أصل اللعبة في حد ذاتها إن لم يكتنفها لون من ألوان الباطل، كمثلا التعري الذي هو موجود، أو الاختلاط بين الرجال وبين النساء، ولا يضيع على الإنسان يعني لونا من ألوان الوقت، فلو لعب الإنسان من باب أنه يرفع عن نفسه شيئا أوقاتا محدودة وأزمنة واضحة عنده مجدولة لا تتعارض مع أعمال يقوم بها ولا مع شريعة يجب أن يؤديها وغير ذلك، فهذا الأمر في حد ذاته جائز. ولكن الأمور اليوم على غير ما نراها، تعصب أحمق شديد، اختلاط بين الرجال وبين النساء، حتى وصل الأمر عند البعض أنه يوالي ويعادي على مباريات كرة القدم اليوم وأحداث الجزائر التي وقعت عندنا هنا في ديارنا ليست منا ببعيد، ليست منا ببعيد. فما يترتب على ذلك أمر منكر. وبالتالي يعني أقول لإخواننا المسلمين أقبلوا على ما ينفعكم، أقبلوا على ما ينفعكم، ولا تكن عندكم هذه الحساسيات في المواجهة. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا أخت فاطمة.
سمحت فضيلة الشيخ ممكن أسأل سؤال؟
تفضلي.
هل يجوز نسمي البنت ملك؟
هل يجوز إيه؟
نسمي البنت ملك؟
طيب حاضر. أخي سيد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا مرحبا.
فضيلة الشيخ.
تفضل. نعم أسمعك.
لو سمحت كان عندي بس سؤال.
تفضل.
بالنسبة لو في هو السؤال بس يخص ال إذا كان في شخصين يعني واحد سأل واحد منهم إنه يأتيه بسلعة ما. وهم بلدين مختلفين يعني صديقين يعني واحد في السعودية أو في الإمارات أو في الدول الخليجية. وسألوا إنه يشتري له تأشيرة للعمل.
تأشيرة ولا سلعة؟
لا هي تأشيرة بالآخر يعني.
يعني الله يبارك فيك، يعني الحقيقة حسن السؤال ووضوحه حتى لا أقع في خطأ، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا شيخ. حاضر حاضر.
طيب الأخ محمد السلام عليكم.
أخواني عم هاي سوكو لك أولا
تفضل. طيب حاضر. طيب الأخ ممدوح من السعودية ذكر بأنه في كرب شديد وقال بأنه يعرف سبب ذلك وربما كان في وقت من الأوقات مشاركا فيه، ويقول أنا ماذا أفعل ولا أجد حلا لمشكلتي. أقول لمن ابتلي بشيء من ذلك أو وقع في شدة أو ضيق أو كرب أو غير ذلك، على العبد أن يعرف الداء وأن يحاول بعد أن يوصفه وأن يعرفه أن يتعاطى الدواء المناسب. فأنت ذكرت أنك في كرب، وهذا الكرب له أسباب. أولا عليك أن تدفع هذه الأسباب الجالبة للكرب. قد يقول أنا لا أجلب أسبابا الآن، ولكن هذا الكرب لأسباب وقعت وتمت وانتهت وأنا أكابد مرارتها اليوم. أقول ارجع إلى الله عز وجل وتب إليه سبحانه وتعالى، وكن على ذكر دائم وتعلق دائم بربك ومولاك، واسأله أن يزيل عنك ما نزل بك. أيها الأخ المبتلى، أين أنت من ربك ومولاك؟ العبد المبتلى أين هو من الله عز وجل؟ لماذا لا يلجأ إلى الله عز وجل ويسأل ربه سبحانه وتعالى ومولاه؟ لماذا يفرط في ذلك؟ لماذا تقصر به نفسه أن ينزل حاجته عند ربه؟ وهذا أمر واجب علينا أن نفعله. أهل الإيمان قلوبهم تمتلئ باليقين، قلوبهم تمتلئ بالراحة والسكينة والاطمئنان. لماذا؟ لأنهم يعيشون مع الله تبارك وتعالى، يرتبطون بالله عز وجل، هم دائما في ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. ومن كان مع الله عز وجل كان الله معه. ثم إن العبد إذا توجه مخلصا صادقا إلى ربه ومولاه وطلب منه أن يزيل عنه همه أو غمه أو كربه وأنزل حاجته عند ربه وعلم رب العالمين صدقه في ذلك، استجاب الله عز وجل له، أو خفف عنه ما نزل به، أو على الأقل أزاح الهم والغم عن قلبه، وإن كان يكابد مرارة ما يكابد ولكن تخفف المسائل عليه. فيا أخي ممدوح بارك الله فيك، أشعر بمرارة وأنت تتحدث وتتكلم، وقد في الحقيقة سررت وشجعتك على ألا تذكر هذه المشكلة أو لون الكرب الذي أنت تكابده وتعايشه. وخلاصة جوابي أن أقول لك إلجأ إلى الله عز وجل وأطرق باب ربك ومولاك وتب توبة صادقة إلى الله سبحانه وتخلص مما يمكن أن تكون قد وقعت فيه. الأخت أم أحمد يعني تكلمت في كلام طويل ذكرت فيه أن والدها رحمه الله تبارك وتعالى بنى بيتا من 5 طوابق وهو الذي بناه من حر ماله، وهي واحدة ولها يعني إخوة 3. وتقول بأن والدي يعني أدرك أنه لا يوجد هناك استقرار في حياتي الزوجية، فوالدها قال لها يعني أنت تأخذي حقك في البيت كإخوانك تماما، يعني خذي شقة كإخوانك، كل واحد منه في شقة وأنت أيضا لك شقة، وستبقى شقة توارثوها معا. وذكرت أنه كان يرغب أن يكتب الشقة باسمي ولكنه مات ولم يفعل. وتسأل هل في هذا إثم على والدي؟ أقول الحمد لله عز وجل على أنه لم يفعل ولم يكتب، هذا أولا. ثانيا، أنت لا يحق لك أن تأخذي شقة كاملة في هذا الميراث، حتى ولو كان هناك خلاف بين الرجل وبين المرأة، فوقوع خلافات بين الرجل والمرأة لا يدفع إلى أن نقع في باطل أو أن نتجاوز حد الشرع، لا باب مغلق. نحن جميعا ملزمون على أن ننزل على حكم شرع رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أرى أن تقسم هذه التركة تقسيما صحيحا للذكر مثل حظ الأنثيين، وأن يعلم نصيبك وحقك، ثم بعد ذلك كل واحد من إخوانك يأخذ حقه، ثم إذا أراد الواحد منهم أن يعطيك شيئا أن يعطيك شيئا أو أن يتنازل لك عن جزء، اتفقوا مثلا جميعا على أن يخصصوا لك شقة وأن تكون لك وارتضوهم ذلك جزاهم الله خيرا، هذا من فعلهم، ولكن بعد أن يقع الأمر في أيديهم، بعد أن يقع الأمر في أيديهم. ولا شك أنه لا حرج في هذا، بل يؤجرون عليه من لدن رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. لأخ خالد من السعودية يسأل يقول قلت لزوجتي إذا ذهبت مثلا في المكان الفلاني سأطلقك، ويسأل أنا لم أفعل هل هذا طلاق؟ أقول ليس بطلاق، أنت قلت لو فعلت سأفعل وأنت لم تفعل، فالحمد لله على أنك لم تفعل ولا شيء في ذلك. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي أم عبد الرحمن.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
شيخ كنت عايزة أسأل حضرتك سؤال، هل الفلوس اللي هي في المجلس الحزبي عليها زكاة أم ليه؟
طيب
شكرا
حاضر.
جزاك الله خيرا.
إياك. طيب أنا كده أجبت الأخ خالد على سؤاله الذي قال بأنه قال لزوجته يعني إذا ذهبت مثلا في المكان الفلاني سأطلقك، وأقول بأنني لم أفعل، حتى لو ذهبت أنا لم أفعل ولم يحدث مني طلاق، فلا شيء عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخت أم عبد الرحمن تقول بأن عمها يعني مطلق للحيته، وتسأل هل ينفع أن يحددها؟ في الحقيقة لم يثبت في تحديد اللحية لا من طولها ولا من عرضها شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طب معنا اتصال، السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
تفضلي يا أم محمد.
يا شيخ أنا اللي اتصلت على حضرتك بالنسبة لموضوع الشقة.
نعم.
أنا ما كملتش سؤالي مع حضرتك، هم الولاد يعني إخوات الولاد اتفقوا مع بعض وهم قاعدين إن هم موافقين إن هم يديني الشقة، يعني هم إن أنا أقعد معاهم فيها.
نعم.
بس يعني لو أنا يعني مت فأولادي الاثنين ياخدوا نصيبهم الشرعي اللي هو هيطلع لي، لكن طول ما أنا عايشة أبقى أنا قاعدة في الشقة، يعني إيه محدش مثلا يضايقني فيها ولا حاجة من زوجاتهم ولا كده، يعني هم يعني متفقين وهم يعني قالوا لي إحنا
طيب الحمد لله أنا فهمت الآن سؤالك وأنا أجبتك بما سألت عنه. أنا قلت هذا لا حرج، إخوانك وافقوا لا حرج، الحمد لله لا شيء في ذلك. الأخ محمد السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أفضلت الشيخ بس أستفسرك بس في شيء بس بعد
فضلك. تفضل.
دلوقتي بالنسبة بس العمل حضرتك، أنا بعمل في مكان بنقل فيه أموال.
نعم.
من البنك إلى هيئة البريد يعني.
نعم.
ومن هيئة البريد للمكاتب يعني الأخرى اللي هي بتطلب فلوس وكده.
نعم.
فطبعا المكاتب بتبقى طبعا توفير وكده يعني، فأنا بشيل الفلوس دي. سواء بوديها الخزنة أو بوديها البنك.
نعم.
فرأي فضيلتك في العمل إيه؟
هذا عملك فقط ها؟
فهمت.
طيب حاضر حاضر. الأخت ماجدة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
حضرتك بخصوص الأخت اللي قالت على أساس الشقة اللي هي مكتوبة لها والدها ومش في وقت الرسول عليه السلام لما قالوا إن واحد كتب لابنه الحديقة وقال المفروض ان هو تبقى الهبه كلها للولد زي البنت في الدنيا.
نعم.
يعني هل ممكن الواحد مثلا اساس ان انا يعني ولادي اللي اتجوزوا وفي بنات لسه يعني في التعليم وكده ممكن نفس الولد اللي جزء من اللي خده الولد مثلا ولد خد شقه لكن البنت مثلا احط لها مبلغ مثلا بسيط وطبعا بقيه الفلوس عادي الورث عاديه مش حاجه جنبه.
كل هذا لا يجوز بارك الله فيك. طيب الاخت محمد السلام عليكم. أختم محمد من الأردن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ إذا تكرمت لما لو أحكي السلام إذا تكرمت تجي تشكو الأول تحكي لي إن الله أصلح محمد خاطر
الله. أنا ماني فاهم السؤال يا إخوانا. الصوت غير واضح عندي. طيب أختم محمد من القليوبية السلام عليكم. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
ايوه يا عم الشيخ بقول لك انا عندي شقه هنا في عندي بيت يعني في شقه وواحده سابت الشقه ومشي.
نعم.
ممكن يعني اشتكي انا واخد الشقه بقى لها 14 ما دفعتش الايجار. ايوه يا عم الشيخ.
يعني انت عايز تفتحيها؟
ايه؟
تريد ان
لا ما هي ما بتدفعش الايجار بقى لها
14.
واعمل ايه يعني؟
طيب حاضر. طيب أرجع إلى ما أنا كنت أتحدث عنه في جواب أو في سؤال الأخت أم عبد الرحمن عن اللحية. أقول هو فقط الذي جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقبض على لحيته وما زاد عنها يقصه رضي الله تعالى عنه. هذا هو الوارد. وقد سمعت من بعض مشايخنا رحمهم الله تبارك وتعالى أن عبد الله بن عمر كان شديد التحري للسنة، فلعله يكون قد يعني رأى شيئا من ذلك يفعل أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكر فأباحه أو فعله رضي الله تعالى عنه. أما الحديث الذي هو في بعض كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ من طول لحيته وعرضها فهذا حديث ضعيف لا تثبت نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له لحية وافرة صلوات الله وسلامه عليه. سؤالها الآخر إن يعني أخت زوجها حماها بيعمل في الدخان ولا تعيش معه، لا شيء عليها الحمد لله، لا شيء في ذلك أيها الإخوة. التسمية باسم ملك لا يجوز. لماذا؟ البنت لا تسمى بذلك لأن هذا كان عند معتقد المشركين أن الملائكة بنات الله تبارك وتعالى، فالإنسان لا يقع في مثل ذلك. وقد يكون هذا من تأثير مثل هذه العادات الجاهلية. الأخت أم عبد الرحمن بتسأل تقول هل المال الذي في المجلس الحسبي عليه زكاة؟ نعم. والذي يزكيه ولي أمر هؤلاء القصر المسؤول عنهم الوصي عليهم سواء كانت إن كانت أمهم أو يعني أحد من العائلة كعم أو غير هذا، الوصي على مال اليتيم عليه أن يخرج عنهم الزكاة. الأخ محمد عمله الذي ذكره بيعمل في مكان وبينقل مال من هيئة البريد إلى البنك ومن هيئة البريد إلى عملاء آخرين وغير ذلك، هذا عمل له مشروع له هو في عمله، ولكن إن وفق لأمر آخر أو لعمل آخر فهذا يكون حسنا، عمله هو صحيح، ولكن لو خرج منه إن وجد عملا آخر حتى يكون من المشاركين في الإثم أو من المتعاونين على الإثم. معي يعني آخر سؤال وصلني الآن من أختنا أم محمد بتقول بأن عندها بيت في شقة وعندها ساكنة تركتها من 4 أشهر ومشت، تقول ماذا أفعل؟ هل أكسر الشقة وأدخل وهي لم تسدد إيجارا؟ نحن نعيش في دولة لها نظام، لماذا لا ترجعي إلى المختصين أو الجهات الرسمية المسؤولة في مثل ذلك؟ لا يجوز لك قانونا ولا شرعا أن تعتدي على حقوق الآخرين، لأن ما في داخل هذه الشقة حقوق لهذه المستأجرة، هي يعني ظلمتك بعدم إعطائك للإيجار، فأنت لا تعتدي عليها، بل حاولي في استرجاع الحق وفي أن يأتي إليك هذا الحق بالطرق المشروعة. ونحن لا نعيش في غابة كل واحد منا يفعل ما يشاء، أنت بسرعة اذهبي إلى الجهات المختصة عندكم وتقدمي بطلب في هذه القضية أو هذه المسألة وتحل إن شاء الله تبارك وتعالى قانونا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أنا جوزي كان وارث من والدته شقة.
نعم.
والدته متطلقة من جوزها من يوم من بعد ما اتجوزته بشهر.
نعم.
يعني هو ما ربهوش ولا حاجة، وعاشت مع أهلها، فأبوها إداها نصيبها في البيت، فلما توفت جوزي خد نصيب أمه كتبه لعياله. يا جوزي اسم الشيخ،
معلش الكلمة الأخيرة دي أعيديها.
والدته ورثت من أبوها شقة.
نعم.
فإحنا كنا متجوزين وقاعدين مع حماتي في قلب الشقة.
نعم.
وهي ما عاشتش مع جوزها ولا أبوه صرف عليه خالص.
هذا ليس له علاقة، هي لها حق أخذته. سؤالك أنت عن إيه؟
وهو ورث من أمه الشقة دي.
طيب.
فكتبها لعياله، يا جوزي ابن الشيخ.
كتب الشقة لأولاده؟ وهل هناك ورثة آخرون؟
ما لوش حد إلا إخواته من أبوه.
هو على كل
يعني
حال
هو
المسألة
وحيد أمه.
المسألة لا تصاغ هكذا. المسألة
هو وحيد والدته.
نعم؟
هو وحيد والدته.
وماله؟ أنا عايز
يعني هو ملوش إخوات شقة.
وله بنات؟
له بنات، أربع بنات. بس هو وحيد أمه ومالوش إخوات شقة، والورث ورث أمه من أبوه.
ورث أمه آل إليه. طيب الورثة هناك ورثة معه ممكن أن يرث من أمه؟
لا ما فيش، هو وحيد أمه.
وحيد أمه. ثم بعد ذلك؟
لكن هو ليه أخوات تانية من أبوه.
له إخوة من أبيه.
من أبيه. لكن هو وحيد والدته بس، والورث طيب. ورث أمه.
طيب خلاص لا شيء فيها. أقول لأخت ماجدة في الحقيقة. أخ سيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ.
تفضل.
لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا كنت لي صديق موجود في دولة خليجية، وسألته أن يشتري لي تأشيرة عمل من الدولة اللي هو بيعمل فيها، وأنا كنت في مصر.
نعم.
بس هو اشترى تأشيرة عمل ويعني اتنصب عليه فيها وما ما عرفش يشتري واحدة تانية يعني. بس
نعم.
هل المال اللي دفعه للتأشيرة أنا ملزم بدفعه يعني أم ما هو الحكم الشرعي يعني في هذه الحالة؟
طيب حاضر. أيضا بس أود أن أقول أختنا مجدة، أنا قلت لها هي تكلمت بناء على سؤال أختنا أم أحمد، وقلت لها كل هذا لا يجوز. تقول بأن يعني أحيانا بعض الأولاد يزوجون وبعض الأولاد يكونوا صغارا فلا يزوجون، فهل يمكن نحن من مثلا تركة الأب أو من المال الموجود حتى قبل أن يؤول إلى أن يكون تركة وميراث لحياة الأحياء، هل يمكن أن نقتطع جزءا من المال نكتبه لهم أو أن نكتب لهم شيئا يحقق لهم مسألة الزواج كإخوانهم؟ أقول لا، الإنسان يفعل الشيء عند حصوله وحلوله، عند حلوله وحصوله. ولذلك بنسأل أحيانا مثلا رجل زوج ابنه مثلا من 10 سنوات أو من 20 سنة ب10,000 جنيه، واليوم يزوج ابنا له آخر ب50 أو 60 أو 100,000 جنيه، فهل يكون ظالما للأول؟ لا. لماذا؟ لأن هذا أخذ حقه في زمنه ووقته وحالته، وربما كان الأب في ذاك الوقت معسرا ليس عنده سعة من المال فزوجه على قدر حاجته في ذاك الوقت، أما وقد مثلا أصبح الأمر لديه ميسورا فإن توسع فلا شيء عليه في هذا. في الحقيقة يعني الأخ سيد فعل أو طلب أمرا فيه لون من ألوان الخطأ، ولعله يريد بعد هذا ألا يترتب على خطئه أمر يعود عليه هو بالضرر. هو يقول له صديق في دولة خارجية طلب منه شراء تأشيرة ونصب عليه فيها، ويقول هو دفع المال وأنت تشهد أو تعرف بأنه نصب عليه فيها، تقول هل أنا ملزم بأن أدفع له المال؟ في الحقيقة شراء التأشيرات المتعارف عليه بعدا بين الناس اليوم لا يجوز، لا يجوز بيع ذلك. هذه التأشيرات تخرج مجانا من الجهة المخولة بإخراجها بسبب أن يتاح لها فرصة موظفين مثلا أو عمال يعملون في الجهة أو في المكان أو في الدولة التي تحتاج إليهم وتبني بنيتها الأساسية من وراء ذلك. كون هذا الأمر يسيس لغير هذا الهدف ويتاجر الناس فيه بغير حق هذا لا يجوز، وأنت طلبك منه غير مشروع وفعله هو ذاك ودفعه للمال غير مشروع، وبالتالي فكلاكما أرى أن يؤدب في مثل هذه الحالة بدفع أو بتحمل جزء من المال حتى نكف عن هذه الأفعال المنكرة. أنت طلبت أمرا غير مشروع وهو قام بأمر غير مشروع، وكلاكما لا شك متورط في هذه المسألة. مع يعني أسئلة خلال ربما دقيقة أو دقيقتين، ما جزاء أكل المال الأجير أو العامل؟ هذا لا يجوز بحال من الأحوال، والقرآن الكريم قد ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى فيه وعيدا شديدا لمن يأكلون أموال الناس بالباطل. ما الواجب علي فعله عندما أسمع سكران يكفر؟ هذا سكران، عليك أن تعلم وأن تخبر به الجهات المسؤولة، لأنك لو اقترضت منه ربما هو في حال سكره فعل بك أمور أيضا لا تحمد عقباها. المرأة التي تريد أن تقرأ وتتعلم القرآن وزوجها لا يريد منها أن تخرج إلى المنزل، عليها أن تستجيب لزوجها وألا تخرج من المنزل، ولا داعي لأن تخرج المرأة لمثل ذلك، فالتعليم يتم من خلال البيت بفضل الله تبارك وتعالى. الآن إذاعة القرآن الكريم موجودة فيها القرآن، قنوات هناك فضائية قائمة على كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، فإذا لم يسمح الزوج بالخروج من البيت لا تخرج المرأة من البيت، لأن خروجها سيكون مخالفة لزوجها وقد يترتب على ذلك كثير من المفاسد. سائلة تقول بأن والدها في السجن، هل عدم زيارته قطع رحم؟ وتقول بأنها متزوجة ومنتقبة، في هذه الحالة لا أعده قطيعة رحم، لأن يعني ذهابها إلى هناك قد يعرضها لأمور أيضا لا تحب هي، وأيضا نحن لا نرى أن تتعرض لها، فعلى كل زوجها يذهب أخوها يذهب أعني ابن الزوج وهي تحمله سلاما إن كان يقرأ تكتب له خطابا وغير ذلك. الأخت الفقيرة وتحتاج إلى شيء تجهز به لا حرج إن إحنا يعني نعطيها المال ونذهب بها أيضا لكي تشتري به ما تحتاج إليه من جهازها أو في جهازها. الإخوة الكرام انتهى موعد لقائي معكم في هذه الحلقة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار، دليل الحق للحيرى يطوب عليه أبرار، كتاب الله رائدهم وجنته لهم دار، رضا الله غايتهم وهم للحق أنصار.